الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري في كتاب النفقات من صحيحه: باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه وأبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش. وقال الآخر: صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. ويذكر عن معاوية وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب في حفظ المرأة زوجها في ذات يده، المراد بذات اليد المال، يعني في حفظ ماله، وعطف النفقة عليه من عطف الخاص على العام كما ذكر حافظ رحمه الله. فإن النفقة إنما تكون من المال، فهي من المال. فهذا الباب معقود لحفظ المرأة زوجها في نفسها وفي ماله وفي ولده. ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير النساء ركبن الإبل نساء قريش. في اللفظ الآخر: صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. هذا فيه فضل المرأة التي تتصل بهذا الوصف، ولأن يكون عندها حنون على الصغير ورعاية للزوج في ماله وفي نفسها وفي ذات يده. ولا يدخل في هذا العموم مريم بنت عمران كما جاء في الحديث، لأنها لم تركب الإبل، ولما جاء في الحديث ولم تركب مريم ولم تركب مريم الإبل. على هذا تكون مريم بنت عمران لها فضل، لها فضل خاص من النساء اللاتي كملنا كما جاء في الحديث الآخر: كمل من النساء من الرجال كثير، ولم يكن النساء إلا أربع: مريم بنت عمران، وآسيا بنت مزاحم، خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فهذه الخمس النساء أكمل النساء وأفضل النساء: خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ومريم بنت عمران أم عيسى عليه الصلاة والسلام، وآسيا بنت مزاحم مرأة فرعون. هذه النساء أكمل النساء وخير النساء. يقول في خير النساء ركبن الإبل صالح نساء قريش. لا يلزم منه تفضيله إلا على مريم لأنها لم تركب الإبل، ولهذا قال: خير النساء ركبن الإبل. والمقصود أن هذا فيه فضل المرأة التي تتصل بهذا الوصف، تكون عندها حنون على الصغير ورعاية للزوج في ذات يده. وفي هذا الحث على هذا الخصال، حث المرأة على أن تتصل بهذه الصفات حتى تحصل لها خيرية. والخيرية إنما حصلت لهم بهذا الوصف: الحلو على الولد والرعاية للزوج في ذات اليد. هذا في حث الترغيب، حث النساء ترغيبهن والاتصال بهذا الوصف حتى تحصل لهم الخيرية. الخيرية إنما حصلت بهذا. نعم.
باب كسوة المرأة بالمعروف. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه قال: آتى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي.
نعم. هذا الحديث فيه النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عليا حلة سيرة، يعني حلة حرير، الصراع حلة حرير، فلبسها ظن أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ليلبسها، فرأى الغضب في وجهه فشققها بين النساء. وفي اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قليلا ما أعطيتكها لتجعل لتشققها خبرا بين الفواطم، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجته، وفاطمة بنت أسد أمه. وفيه دليل على أن الإنسان إذا أعطي شيئا لا يحل له استعماله فليس الإعطاء فيه إذن له باستعماله، وإنما يعطيه من يستعمله، من يحق له استعماله، أو يبيعه فينتفع به. في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لبس حلة قبل أن تحرم نزعها نزعا شديدا وقال هذا لا يصح للمتقين. ثم جاء النبي بعد النبي ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأعطى عمر حلة حرير، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قلت في حلة عطان كذا وكذا ثم أرسلت لي بهذه الحلة، قال إني لم أعطيك هذه تلبسها تبيعها وتنتفع بثمنها. واللفظ الآخر أنه أرسلها إلى أخي له مشرك في مكة خلوه من أمة. فإذا أعطى الإنسان شخصا شيئا لا يحل له فليس إذنا منه باستعماله. لو أعطى إنسان أعطاك هدية ساعة ذهب فليس معناه أنك تلبسها، وإنما تعطيها زوجتك يعني يحل لها لبس الذهب، أو أعطاك سوار ذهب وخاتم ذهب، هذه هدية تقبلها أنت تستفيد منها، إما أن تبيعها وإما أن تعطيها من يحل له استعماله. ولذلك لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم عليا حلة سيرة ظن أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في لبسه فلبسها، فرأى الغضب في وجهه قال فشققتها بين النساء. وفي اللفظ الآخر شققتها خمرا بين الفواطم، خمرا جمع خمار وغطاء الرأس والوجه. استدل به المؤلف رحمه الله على كسة المرأة المعروف، كسة المرأة المعروف، وكون علي رضي الله عنه شقق هذه الحلة وجعلها بين النساء هذا من الكسوة، من الكسوة بالمعروف. المرأة لها النفقة ولها الكسوة بالمعروف، بالمعروف ما تعرف عليه الناس في كل زمان وفي كل مكان، يختلف هذا اختلاف الأزمنة والأمكنة. فالمرأة تكسى ما يناسبها في زمنها وفي وقتها، على رجل نكسوها بالمعروف بما تعرف عليه الناس، كسوة للشتاء، كسوة للصيف، كسوة بالنوع الذي تعرف عليه الناس في زمنه. وكذلك النفقة، نفقة بالمعروف، نفقة الأغنياء لا نفقة الفقراء، وهكذا. نعم.
باب عون المرأة زوجها في ولده. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال هلك أبي وترك 7 بنات أو 9 بنات فتزوجت امرأة ثيبة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر؟ فقلت نعم. فقال بكرا أم ثيبة؟ قلت بل ثيبة. قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال فقلت له إن عبد الله هلك وترك بنات، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن. فقال بارك الله لك أو خيرا.
نعم. هذا الترجمة في عون المرأة زوجها في ولده استنبطها المؤلف مما فعلته زوجة جابر الثيب، فإنها تقوم على أخوات جابر وتصلحهن وتمشطهن وتقوم شؤونهن، وهن أخوات جابر، لكن المؤلف قاس الولد على ذلك. وكما أن المرأة كما أن زوجة جابر عانت جابر في أخواته، فكذلك أيضا لها تعيدها في ولده إذا كان له ولد، إذا كان له بنات ولد تعيد زوجته في إصلاحهم والقيام بشؤونهم. فالمرأة تعين زوجها وهذا من الإحسان، تعين زوجها في ولده أو في أخوته أو في أخواته. فالترجمة في عون المرأة زوجها في ولده، والحديث في عون المرأة زوجها في أخواته، والمعنى واحد، إعانة المرأة زوجها في أخواته مثل إعانة المرأة زوجها في ولده، والولد يشمل الذكر والأنثى. وفي هذا الحديث فضل جابر رضي الله عنه حيث قدم مصلحة أخواته على مصلحة نفسه، فإن جابر رضي الله عنه تزوج ثيبا لأجل مصلحة أخواته، وإلا فالبكر أفضل، في دليل على أن تزوج البكر أفضل من زوج الثيب. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أجلهم تلاعبها وتلاعبك وتضحكها وتضحكك، ولأن أيضا الثيب أعون على في حفظ نفس الإنسان وحصالته تحصيل فرجه. وفيه سؤال كبير أتباعه عن أحوالهم، سؤال كبير، والعالم والرئيس تتبعيه عن أحوالهم وشؤونهم. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وهو رسول الله، وينزل عليه الوحي ويقوم بالدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله، ومن المسلمين كلها متعلقة به، ومع ذلك وجد من الوقت ما يتكلم مع جابر ويمازحه ويسأله عن حاله كيف تزوج. قال جابر هلك أبي وترك سبع بنات، هلك أبي ما توفي وترك سبع بنات السامنة، هو عبد الله بن حرام قتل شهيدا في غزوة أحد. قال فتزوجت امرأة ثيبا، فقال يا رسول الله تزوجت يا جابر على حذف حرف الاستفهام، والتقرير أتزوجت يا جابر على حذف حرف الاستفهام، حرف الاستفهام مقدر ويحذف للعلم به. قال نعم، فقال بكرا ثيبا، قال بل ثيبا، قال فهل جارية تلاعبها وتلاعبك وتضحك وتضحكك، قال فقلت يا له إن عبد الله يعني عبد الله بن حرام أبوه هلك يعني توفي وترك بنات، وإن كرث أن يجيئهن بمثلهن، كان أجيء تزوج بكر واحدة منهن مثل أخواته تلعب معهن تلعب معهن ولا يسلل مثل، ولكن أجيئهن بثيب، وثيب خبرت الأمور وجربت ومضى عليها وقت من الزمن تقوم عليهن وتصلحهن وفي لحظة تنشطهن. ولهذا قال وإن كرث أن يجيئهن بمثلهن يعني ثيب مثلهن، فتزوج امرأة تقوم عليهم وتصلحهن وتمشطهن، فقال بارك الله لك على خير. فيه دليل على أن زوج البكر أفضل إلا إذا وجدت، إلا إذا كانت مصلحة، أنت تزوج الثيب فإن تكون أفضل في هذه الحالة كما قال جابر رضي الله عنه. نعم.
باب نفقة المعسر على أهله. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال هلكت، قال ولما؟ قال وقعت على اهلي في رمضان، قال فاعتق رقبه، قال ليس عندي، قال فصم شهرين متتابعين، قال لا استطيع، قال فاطعم 60 مسكينا، قال لا اجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال أين السائل؟ قال ها أنا ذا، قال تصدق بهذا، قال على أحوج منا يا رسول الله، هو الذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، قال فأنتم إذا.
نعم، هذا الحديث هذا يسمى حديث المجامع في نهاية رمضان، هذا الرجل جامع زوجته في نهاية رمضان، الأعرابي جامع زوجته في نهاية رمضان ثم ندم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا، فقال هلكت، قال ولما؟ قال وما أهلكك؟ قال وقعت على أهل في هذه الضلال. في دليل على المعاصي هلاك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل على قوله هلكت، دل على المعاصي هلاك من أسباب الهلاك، من أسباب النكبات والمصائب في الدنيا أو من أسباب العذاب في الآخرة. ما يحصل في الدنيا من المصائب والنكبات والقحط والجد تسليط الأعداء إلى غير ذلك، كل سبب معاصي، الذنوب والمعاصي، كما حصل لقوم نوح، حصل لقوم هود وقوم صالح وقوم لوط كلهم، ما حصل لبني إسرائيل لما سلط عليهم مختلصة، كله بسبب المعاصي، المعاصي هلاك. قال فأعتق رقبة، قال ليس عندي، قال فصم شهرين مثلين، قال لا صديق، قال فاطم ستين مسكين. في دليل على وجوب الكفارة على المجامع في نهار رمضان، وأنها مرتبة، أولا العتق، عتق الرقبة، فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها انتقل إلى الصيام، صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. فكفارة الجماع في نهار رمضان مثل كفارة الضحى سواء بسواء، المظاهر الذي قال لزوجته أنت عليك ظهري أمي تجب عليه الكفارة، عتق الرقبة فإن لم يجد أطعم صام 60 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. قال الله تعالى في كتابه العظيم والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلك توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. فكفارة الظهار هي كفارة الجماع في نهار رمضان واحدة، وفيها أن هذا الرجل معسر ليس عنده شيء، لم يجد رقبة ولم يستطع الصيام ولم يجد قطعة 60 مسكين. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، في اللفظ الآخر أتي بعرق يساوي 15 صاعا من تمر، يعني مقدار الكفارة كل 15 صاع، الكفارة عن كل يوم مسكين ومسكين نص صاع يكون 30. فقال أين السائل؟ قال هانا جاء رجل يسوق حمارا فيه عرق، والعرق المكتم زنبيل فيه تمر. قال أين السائل؟ قال هانا ذا. قال تصدق بهذا، تصدق بهذا على الكفارة التي عليك 60 مسكينا، 15 صاع لكل مسكين نصف صاع. فلما رأى هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم صدق، طبع في هذه الصدقة وتذكر وقال صدق على ماذا يا رسول الله؟ على أحوج منا؟ ما في أحوج منا، من أعطيها؟ على أحوج منا يا رسول الله؟ فهو الذي بعثك بالحق ما بين لابتيها، يعني المدينة اللابتين، يا أرض تركب حجارة سود حرة، حرة المدينة بين حرتين، بين حرتين، وحرمهما بين عين ثور الشمال والجنوب، واللابتين الشرق والغرب، يعني ما بين لابتيها المدينة، يعني المدينة تضمها ثاني لابتان، يعني جميع بيوت المدينة داخلة في اللابتين. قل ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منه، ما في أفقر المدينة، ما لا يوجد بيت أفقر من بيتنا، فأعطيه من. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بنت نواجد، النواجد هي الأسنان التي تلي الأضراس، السن الذي يلي الأضراس يقال ناجد، والثنايا هي الأمامية. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل، جاء خائفا وجلا، قال هلكت مشفقا خائفا من ذنبه، ثم في النهاية أمن وطلب أن يأكل الصدقة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال فأنتم إذن ولو آخر أطعمه أهلك. وهذا الحديث جاء به المؤلف رحمه الله في هذا الكلام، باب نفقة المعسر على أهله، باب نفقة المعسر على أهله، هل هذه الصدقة اللي يعطيها نفقة نفقة. نعم قال أطعمها نفقة. فمناسبة الحديث الترجمة من جهة كون النبي صلى الله عليه وسلم أقره على قوله إنه معسر، فهو الذي بعثه بالحق ما بين لابتي أهل بيت أحوج منه، أقره على قوله إنه معسر. ففي دليل على أن من تجب عليه نفقة المعسر إذا صبروا كالزوجة والأولاد والخادم فلا بأس، أما إذا لم يصبروا فيجب عليهم، يجب عليه النفقة، يجب عليه النفقة على الزوجة أو يطلقها. إذا طلبت الفسخ، إذا عاجز عن النفقة وطلبت الفسخ تفسخ. وكما مر في الحديث السابق إن المرأة تقول أطعمني أو طلقني، والولد يقول إلى من تكلني، والرقيق العطف عليه أن يطعمه أو يبيعه، وكذلك البهائم. ففي دليل على أن من تجب عليه نفقة المعسر إذا صبروا فحق له في الزوجة والأولاد والخادم، أما إذا لم يصبروا فإنه وطلبوا فإنه لا بد أن يفارق عن الزوجة أو يستدين لها. وهل سقطت الكفارة عن هذا المعسر الذي عجز أو بقيت في ذمته؟ قولا لأهل العلم، أن العلماء قال إنها سقطت عنه، المهم قاس يبقى في ذمته. قال من قال أن تسقط، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أولا بطعم 60 مسكينا التمر الذي أتى به، ثم لما أخبره بحاجة أهله أمره أن يطعمه إياه، وأسقط عنه طعام المساكين. وقيل لا تسقط بل تبقى في ذمته، واختار البخاري رحمه الله قال يرى أنها لا تسقط وتبقى في ذمته، كما نوع التراجم في هذه المسألة في كتاب الصيام. والبخاري رحمه الله نوع أتى بعدة تراجم على هذا الحديث، ويختار ما تبقى في ذمته، والآن تبقى في ذمته متى ما عيسى. ومن العلماء من قال أنها سقطت عنك. نعم. قال الأصل هذا، الأصل بقى في ذمة، الأقرب أنه تبقى في ذمة، لأن هو هذا الأصل. مثلا إذا عجز عن الشيء تبقى في ذمة، يبقى في ذمة متى ما أيسر أدى ما عليه من الديون وغيرها. الديون إذا كان معسر ولا يستطيع معذور في هذه الحالة، لكن ليس معنى ذلك أنها تسقط، تبقى في ذمة. نعم ما الذي يخصه؟ ما في ولا في قول صريح أن سقطت عنه، قال أطعمها لك، وهو محتمل بشكل محتمل. ذكر قال ابن بطال هنا وجه أخذ الترجمة في الشارع.
قال ابن بطال وجه أخذ الترجمة منه أنه صلى الله عليه وسلم أباح له إطعام أهله التمر، ولم يقل له إن ذلك يجزيك عن الكفارة، لأنه قد تعين عليه فرض النفقة على أهله بوجود التمر وهو ألزم له من الكفارة. كذا قال وهو يشبه الدعوة فيحتاج إلى دليل. والذي يظهر أن الأخذ من جهة اهتمام الرجل بنفقة أهله، حيث قال لما قيل له تصدق به فقال أعلى أفطر منا، فلولا اهتمامه بنفقة أهله لبادر وتصدق.
هذا من جهة النفقة المعسر، المعسر معسر لما جاء حصل هذا التمر بادر قال رسول الله أفقر منا، لولا اهتمامه لقال لا تصدق به، قال ما علم من أهله تصدق به. اهتمامه هذا دل على نفقة المعسر، وأن المعسر عليه النفقة إذا وجد إلى ذلك سبيل. نعم.
باب وعلى الوارث مثل ذلك، وهل على المرأة منه شيء؟ وقول الله تعالى وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم، إلى قوله صراط مستقيم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال أخبرنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قلت يا رسول الله هل لي من أجر في بني أبي سلمة؟
هل لي
من
نعم
هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني؟ قال نعم لك أجر ما أنفقت عليهم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت هند يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله ما يكفيني وبني؟ قال خذي بالمعروف.
نعم، هذه الترجمة طرب باب مع الوارث مثل ذلك، يعني في قول الله تعالى في آية الرضاع والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. وعلى الوارث مثل ذلك، ظاهر الآية أن الوارث عليه النفقة إذا فقد الأب، فيكون عليه مثل ما على الأب، لأن الله قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعلى المولود على المولود له هو الأب، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني رزق المرأة الأم والمولود ينفق على الأم ينفق على المولود. ثم قال الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، يعني إذا فقد الوالد فعلى الوارث مثل ذلك، كما أنه يرث وكذلك عليه النفقة. قال المؤلف وهل على المرأة منه شيء، يعني هل على المرأة يجب عليها نفقة؟ ثم ذكر الآية وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ الله تعالى قارن بين إيش؟ بين رجلين، الرجل أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، يعني أبكم ولا يعمل هو كل ثقل على مولاه ولا يقوم بشؤونه، هل يستوي هذا الأبكم الذي لا يتصرف وكلامه وشخص آخر هو من يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم؟ الرجل الذي يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم يأمر بالعدل ويقوم بشؤونه وهو على صراط المستقيم، هل يستوي هذا الأبكم وهذا؟ فما وجه الإتيان بهذا المثل بالترجمة؟ قال بعضهم أن شبه المرأة بالأبكم، كما أن الأبكم ليس عليه شيء فكذلك المرأة، قال وهل على المرأة منه شيء، يعني هل المرأة يكون عليها هل يكون عليها نفقة إذا فقد الأب المولود؟ قال بعضهم المرأة لا يكون عليها نفقة كما ذكر، لأنها ينفق عليها الأب الله تعالى وعلى المولود له رزقهن، فكيف ينفق عليها ثم تكون منفقة؟ ينفق عليها وتكون منفقة. ذكر حديث أم سلمة أنها سألت من قال هل لي من أجل في بني أبي سلمة يعني أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بلية، يعني أنا لا أريد أن أنفقهم، لا بد أن أنفق عليهم، لكن أسأل هل لي أجر إذا أنفقت عليهم؟ فأنا لست بتاركتهم، على أي حال لا أتركهم، بني أولادي. قال نعم لك أجر ما أنفقت عليهم، فيها أن المرأة يجب عليها أن تنفق على أولادها إذا كانت قادرة والأب لا يستطيع ذلك. ذكرت أن حديث عائشة في قصة هند، وهذا حديث قصة أتى به المؤلف رحمه الله في علم التراجم، هنا أتى بها الآن مرتين أو ثلاث، لأن هند استفت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من مال أبي سفيان من غير علمه ما يكمل النفقة، فأذن لها وقال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فهل هذا يعتبر إنفاق منها على أولادها؟ ويكون قول المؤلف في الترجمة وهل على المرأة منه شيء؟ ينفقت على أولادها لكن من مال زوجها، يكون اعتنت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت من غير علمه، هذا بمثابة الإنفاق. شوف كلام الشارح، هذا الترجمة فيها بعض الخفاء، طبع كلام الشارح
قوله.
نعم
قوله باب وعن وارث مثل ذلك وهل على المرأة منه شيء. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم الآية كذا لأبي ذر ولغيره بعد قوله أبكم إلى قوله صراط مستقيم. قال ابن بطال ما ملخصه، اختلف السلف في المراد بقوله وعن الوارث مثل ذلك، فقال ابن عباس رضي الله عنهما عليه أن لا يضار،
يعني عطف على قوله لا تضار والدهم بولدها ولا مولود له بولده، وعن الوارث مثل ذلك، يعني قال على الوارث مثل ذلك يعني عليه أن لا يضار. هذا الذي ذكرك بعض السلف. نعم
وبه قال الشعبي ومجاهد، والجمهور قالوا ولا غرم على أحد من الورثة ولا يلزمه نفقة ولد الموروث. وقال آخرون على من يرث الأب مثل ما كان على الأب من أجل الرضاع إذا كان الوالد لا مال له.
هذا هو ظاهر الآية الأقرب، يعني قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ثم قال وعلى الوالد مثل ذلك، ظاهر النفقة، لكن فصل بينهم بقوله لا تضر والدك بولدها ولا مولود له بولده، ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك. فقال بعض السلف وعلى الوارث مثل ذلك يعني عليه أن لا يضاع، وقال ثانيا وعلى الوارث مثل ذلك عليه النفقة، يعني عليه النفقة عند فقد الأب، كما أنه يرث يغرم أحيانا، أحيانا يرث وأحيانا يغرم. نعم فالغرم في مقابل الغنم، كما أنه يغنم العرف فكذلك يغرم النفقة إذا احتاج إليه. نعم
ثم اختلفوا في المراد بالوارث، فقال حسن النخعي هو كل من يرث الأب من الرجال والنساء، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة وأصحابه هو من كان ذا رحم محرم للمولود دون غيره. وقال قبيصة بن ذؤيب هو المولود نفسه. وقال زيد بن ثابت إذا خلف أما وعما فعلى كل منهما إضاع الولد بقدر ما يرث. وبه قال الثوري. قال ابن بطال وإلى هذا القول أشار البخاري بقوله وعلى وهل على المرأة منه شيء، ثم أشار إلى رده بقوله تعالى وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم، فنزل المرأة من الوارث منزلة الأبكم من المتكلم انتهى. وقد أخرج الطبري من هذه الأقوال عن قائلها وسبب الاختلاف حمل المثلية في قوله مثل ذلك على جميع ما تقدم أو على بعضه، والذي تقدم الإرضاع والإنفاق والكسبة وعدم الإضرار. قال ابن العربي قال الطائفة لا يرجع إلى الجميع بل إلى الأخير، وهذا هو الأصل، فمن ادعى أنه يرجع إلى الجميع فعليه الدليل، لأن الإشارة بالإفراد، وأقرب مذكور هو عدم الإضرار فرجح الحمل عليه. ثم ورد حديث أم سلمة في سؤالها هل لها أجر في الإنفاق على أولادها من أبي سلمة ولم يكن لهم مال، فأخبرها أن لها أجرا، فدل على أن نفقة بنيها لا تجب عليها، إذ لو وجبت عليها لبين لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وكذا قصة هند بنت عتبة، فإنه أذن لها في أخذ نفقة بنيها من مال الأبي، فدل على أنها تجب عليه دونها. فأراد البخاري أنه لما لم يلزم الأمهات نفقة الأولاد في حياة الآباء فالحكم بذلك مستمر بعد الآباء. ويقويه قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، أي رزق الأمهات وكسوتهن من أجل الرضاع للأبناء، فكيف يجب لهن في أول الآية وتجب عليهن نفقة الأبناء في آخرها.
ما يمكن، كيف تجب لها النفقة في أول الآية ويجب عليها أن تنفق في آخر الآية؟ ما يمكن، على المولود له رزقها ثم قالوا على رسول ذلك عليها، هذا جس الله. نعم.
وأما قول قبيصة فيرده أن الوارث لف يشمل الولد وغيره، فلا يخص
ابن ذئب يقول هو المولود نفسه. نعم.
فلا يخص به وارث دون آخر إلا بحجة، ولو كان الولد هو المراد لقيل وعلى المولود. وأما قول الحنفية فيلزم منه أن النفقة تجب على الخالي لابن أخته ولا تجب على العم لابن أخيه، وهو تفصيل لا دلالة عليه من الكتاب ولا السنة والقياس، قاله إسماعيل القاضي. وأما قول الحسن ومن تابعه فتعقب بقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فلما وجب على الأب الإنفاق على من يرضع ولده ليغذى ويربى فكذلك يجب عليه إذا فطم فيغذيه بالطعام كما كان يغذيه بالرضاع ما دام صغيرا. ولو وجب مثل ذلك على الوارث لوجب إذا مات عن الحامل أنه يلزم العصبة بالإنفاق عليها لأجل ما في بطنها. وكذا يلزم الحنفية إلزام كل ذي رحم محرم. وقال ابن المنير إنما قصد البخاري الرد على من زعم أن الأم يجب عليها نفقة ولدها وإرضاعه بعد أبيه لدخولها في الوارث، فبين أن الأم كانت كلا على الأب واجبة النفقة عليه، وهو من كل بالأصالة ومن هو كل بالأصالة لا يقدر على شيء غالبا، كيف يتوجه عليه أن ينفق على غيره. وحديث أم سلمة صريح في أن إنفاقها على أولادها كان على سبيل الفضل والتطوع، فدل على أن لا وجوب عليها. وأما قصة هند فظاهرة في سقوط النفقة عنها في حياة الأب، فيستصحب هذا الأصل بعد وفاة الأب، وتعقب بأنه لا يلزم من السقوط عنها في حياة الأب السقوط عنها بعد فقده، وإلا فقد القيام بمصالح الوالد بفقده. فيحتمل أن يكون مراد البخاري من الحديث الأول وهو حديث أم سلمة في إنفاقها على أولادها الجزء الأول من الترجمة، وهو أن وارث الأب كالأم يلزم نفقة المولود بعد موت الأب. ومن الحديث الثاني الجزء الثاني، وهو أنه ليس على المرأة شيء عند وجود الأب، وليس فيه تعرض لما بعد الأب، والله أعلم.
من الحديث هذا البحث يعني محمد فيه قصور، والذي يظهر أن الأم وكذلك غيرها وكذلك غيرها تجب عليهم النفقة، لأن النفقة من صلة الرحم، وصلة الرحم واجبة، ولكن هل تجب النفقة على حسب الميراث أو على حسب إيسارهم وإعسارهم؟ قال بعضهم تجب النفقة على حسب الميراث، فإذا مات الأب وخلف مثلا أخا لأم وأخا لأب، فالأخ لأم له السدس والأخ لأب له الباقي، يكون واحتاج المولود إلى نفقة، يكون الأخ لأم عليه سدس النفقة والأخ لأب عليه بقية النفقة على حسب الميراث، لأن الأخ لأب لأم يرث السدس والأخ لأب يرث الباقي، ليكون سدس النفقة على الأخ لأم وخمسة أسلاس النفقة على الأخ لأب. وهكذا من العلماء قال تجب النفقة على حسب الميراث، والصحيح أنه على حسب الإيسار والإعسار، على حسب يسره وعسره، فإن اصطلحوا على شيء فبها ونعمت، وإلا فإن الحاكم الشرعي والقاضي يوزعها عليهم على حسب عسارهم وإيسارهم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك كلا أو ضياعا فإلي. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته.
نعم، هذه الترجمة على قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك كلا أو ضياعا فإلي. الكل بتشديد اللام الثقل من دين ونحوه، من ترك كلا يعني دينا وثقلا فعلي، يعني أنا أقضي الدين، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقضيه من عنده من بيت المسلمين مما يأتيه عليه الصلاة والسلام، هو إمام المسلمين. فالكل هو الثقل من دين واحد. وقال ابن فارس الكل العيال والثقل، يعني ما ترك دينا ترك عيالا فأنا أنفق عليهم. والضياع من ترك كلا أو ضياع الذي لا يستقل بنفسه ولو خلي لكان في معرض الهلاك. جمع ضائع مثل الصغير واليتيم هذا ضياع، لو ترك نفسه هلك. وقوله فإلي يعني فعلي قضاءه والقيام بمصالحه. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين يعني في أول هجرة فيسأل هل ترك لدينه فضلا يعني مالا، فإن حدث أنه ترك فأن صلى وإلا قال المسلمين صلوا على صاحبه. فلما فتح الله عليه الفتوح ووسع الله عليه قال عليه الصلاة والسلام أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعليه قضاءه ومن ترك مالا فلورثته. ففي دين على أن من مات عليه دين فإنه يقضى ببيت المال إذا كان فيه سعة، لأنه أحد أفراد المسلمين والمال مالهم والبيت بيتهم، بيت المال تتعلق بحقوق المسلمين. وفيه أن ولي الأمر يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي الديون التي لا وفاء لها إذا كان في بيت المال سعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك كلا أو ضيعا فإلي، يعني فعليه قضاء. من ترك ثقل الدين أو عيال أو ضياع من لا يستطيع أن يقوم بنفسه من أيكار وعجزة وغيرهم فإلي، يعني فعليه قضاء وقيام بالمصالح. وولي الأمر يقوم هو قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب عليه نقل الدين ويقوم بمصالح الضعفاء المساكين والعجزة ويقيم بشؤونهم وينفق عليهم من بيت المال إذا كان في سعة. وجه التبع خال هذا الحديث في نفقات أشار الحافظ قال إن أراد المصلي بإدخال في أبواب النفقات الإشارة إلى أن من مات وله أولاد ولم يترك لهم شيئا فإن نفقتهم تجب في بيت مال المسلمين. أشار المؤلف إلى عيش إلى أن من مات وله أولاد ولم يترك لهم شيئا فإن نفقتهم تجب في بيت مال المسلمين إذا كان في سعة. نعم.
باب المراضع من المواليات وغيرهن. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن الشهاب قال أخبرني عروة أن زينب بنت
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب المراضع من المواليات وغيرهن. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان قال وتحبين ذلك؟ قلت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في الخير أختي. فقال إن ذلك لا يحل لي. فقلت يا رسول الله فوالله إنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة ابنة أبي سلمة. فقال
ابنة عندك؟
نعم.
أو بنت أبي سلمة؟
ابنة.
نعم. يصح ثاني بنت. يصح. طيب.
فقلت يا رسول الله فوالله إنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة ابنة أبي سلمة. فقال ابنة أم سلمة. فقلت نعم. قال فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال شعيب عن الزهري قال عروة ثويبة اعتقها أبو لهب.
نعم. هذه الترجمة في المراضع من الموالي وغيرهن، يعني في المرضعات من الموالي يعني من العبيد والإماء أو من الأحرار. المرضعة قد تكون حرة عربية وقد تكون عجمية، تكون أمة، فهل يؤثر رضاع الأمة في الطفل أو لا يؤثر؟ يعني يؤثر في نجابة الطفل أو لا يؤثر؟ إذا فيقال مثلا إذا أرضع الطفل عربية يكون نجيبا، وإذا أرضعته أمة أو عجمية فإنه تضعف نجابته أو ذكاؤه. نقول هذا السؤال ليس له تأثير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس وأشرف الناس حيث وعلاهم نجابة، ومع ذلك أرضعته هذه العجمية ثويبة ولم يؤثر في نجابة عليه الصلاة والسلام. أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب، ثويبة أمة من الإماء، ولهذا بوب ولقد باب المراوع من المواليات وغيرهن، يعني موالي جمع مولى، والمولى هو العبد، يقال للذكر مولى ويقال للأنثى مولاه، ويقال لها أمة للذكر ويقال للأنثى أمة، وللذكر عبد، عبد وأمة ومولى ومولاه، وجمع مولى مواليات. ضبط الشارع ضبطها بعضهم بضم الميم مواليات، وضبطها بعضهم بالفتح، قال الشارع المضبوط في معظم الروايات بالفتح ومن الموالي لا من الموالات، وقال البطال الأولى أن يقول المولىات بدل المواليات أن يقول المولىات، جمع مولاه، مولاه موليات، أو موله مواليات أو مواليات. لهذا ابن بطال اعترض على جمع مواليات، قال الأولى أن يقول موليات جمع مولاه، وأما مواليات هو جمع 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 مولى، يعني المولى يجمع على موليات، وجمع جمع مواليات، وجمع جمع جمع مولى جمع التكسير، ثم جمع موالي جمع السلامة بالألف والتاء فصار مواليات. المقصود أن هذه الترجمة معقودة لإرضاع الطفل من الإماء أو من الأحرار أو من العبيد، من الإماء أو غير الإماء. ذكر حديث جاءنا إبلاغ بأن سيكون جاء من الوزارة سيكون المحاضرات في هذا الجامع مناسبة انعقاد المؤتمر 9 محاضرات الأسبوع القادم بعد المغرب. سيكون معرض حرف الجامع من ضمنها الأحد والاثنين القادم الأسبوع القادم. فأنا قلت للمسؤول إما أن يبلغ عنده محاضرة الأحد والاثنين تأخر أو يعجلها بعد العشاء يكون درس. لكن جاءنا الثاني قالوا أنه في صعوبة. قلت هو الحل الثالث قلت أو نقيم الدروس في المسجد القديم الأسبوع القادم الأحد والاثنين. قال جاءنا الثاني قال أنه في صعوبة تعجيل وسبق هناك كان في محاضرات وتأجلت بعضها. ترون لكم الأسبوع القادم يكون هناك درس ها يكون خاص واحد واثنين يكون الأسبوع القادم هناك إن شاء الله. يعني هذا سيكون محاضرات كل الأسبوع القادم وبعض آخر الأسبوع هذا سيكون محاضرة ها لا لا هناك عشان معروف الناس. وهذا الحديث فيه أن أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح أختها درة بنت أبي سفيان. ليس الدرة هذه الدرة بنت أبي سلمة أختها عزة أو غيرها. المقصود أن أم حبيبة عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أختها بنت أبي سفيان. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وتحبين ذلك؟ يعني وتحبين أن تكون أختك لك ضرة؟ قالت نعم لست لك بمخليات. يعني ما يمكن أن نفرد بك لست مفردا بك لا بد يكون معك زوجات. وإذا كان لا بد من الزوجات فأحب من شركتي في خير أختي أختي أولى من غيرها. انت الحكم الشرعي قالت ما دام سيكون معك زوجات ولا يمكن ان ينفرد بك لابد من ضرات او لا ما يكون اختي لا مانع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك لا يحل لي. ذلك كسر الخطاب لام حبيبه ان ذلك يعني زواج اختك لا يحل لي. لماذا؟ يعني لأن أخت الزوجة لك يعني فاعترضت قالت كيف لا يحل لك أن تزوج أختي والناس يتحدثون أنك تريد أن تتزوج بنت أبي سلمة. وأم سلمة تحتك إذا كنت تريد أن تتزوج أم سلمة فلا لا من أن تتزوج أختي. قالت فقلت يا رسول الله إننا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. فقال ابنة أم سلمة اللي هي زوجتي قالت قلت نعم. فقال هذه فيها مانعان للزوجة. المانع الأول أنها بنت أخي بن الله والمانع الثاني أنها ربيبتي ففيها مانعان. ولهذا قال فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة. المعنى أن فيها مانعان. المانع الأول أنها ربيبة والربيبة بنت الزوجة ولا حل لسان الزوجة ربيبة. والمانع الثاني أنها بنت أخي من الرضاعة. أبوها أبو سلمة أبو ذرة ارتضع مع النبي صلى الله عليه وسلم أرضعتهما امرأة واحدة. من الذي أرضعتهما؟ ثويبة. أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. ثويبة هذه أمة لأبي لهب عصفها أبو لهب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. الخطاب لمن؟ لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لا تعرضن علي بناتكن لأنها بنت الزوجة ربيبة، ولا تعرضن علي أخواتكن لأن أخت الزوجة أيضا ممنوعة، ممنوع من أخت زوجته وأختها في عصبته. فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وفي فيها أن الأخوة في الرضاع تثبت بخمس رضاعات سواء كانت المرضعة من الأحرار أو من الموالي، لأن ثويبة مولاة أبي لهب، لأن الأخوة في الرضاع تثبت بخمس رضاعات سواء كانت المرضعة حرة أو أمة، سواء كانت المرضعة من الأحرار أو من الموالي، لأن ثويبة مولاة أبي لهب ومع ذلك أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فثبتت الحرمة. وفي أن حرمة الرضاع تنتشر سواء كانت المرضعة حرة أو أمة. وهذه ثويبة هذه يقال أنه اعتقها أبو لهب لما بشرته بولادة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض مرنا في البخاري أنه رؤيا أبو لهب في المنام، وقيل له هل ما حالك؟ قال إني سقيت من الماء، صاب شدة بقدر نقرة الأصبع أو كذا من الماء ببشارتي باعتاق ثويبة لما بشرت بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا رؤيا ليس عليها معول. المقصود أن ثويبة هذه أمة لأبي لهب واعتقها أبو لهب. نعم لست لك بمخزية. يجب قال الأقرب لست لك بمخزية، يعني الظاهر فيه الوجهة لكن أيهما أفصح؟ لست لك بمخزية المفردة. المخلية يعني تخليني أنفرد. تكلم على ضبط عليه في قصة اللاني هنا مخلية أو مخلية. مخلية نعم يعني مخلية أو مخلية، لكن مخلية هل هي التي تخلي؟ لا، على أقرب مخلية بس لك بمخلية، لكن الوجه الثاني مخليها يعني بس بمفردة سواء كان والإخلال ليس من قبلها لكن من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتركها مفردة. عندك ضبط لها؟ شلون؟ ها؟ إذا صادفته نعم.
وأخذيت غيري يتعدى ولا يتعدى.
ها؟ يتعدى
ولا يتعدى.
يعني يأتي قاصرا ومتعدا. نعم. بس. ما ذلك إلا وجه واحد؟ إيش يقول؟ أو أقرأ.
اسم باحث من أخذيت المكان إذا صادفته قائلا.
مخلية.
نعم.
اسم فاعل. لا فيها الوجه الثاني هو الظهر الأصل مخلية. شو راجع كتب الغريب. نعم صدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأطعمة. باب قول الله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم وقوله أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقوله كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. قال سفيان والعاني الأسير.
يعني نقف على كتاب العظيم، نقول الوقت إن شاء الله ما يزيد عن نصف ساعة، وقت من الأذان إلى الإقامة في نصف ساعة، الخمس إلى نصف ساعة، لا يزيد عن نصف ساعة ولا دقيقة واحدة. سبهونا. نعم الأسير هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل أحسن الله إليك يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كثر السلام.
يكون الدرس إن شاء الله الأسبوع القادم الأحد والاثنين في الجامعة القديم، جامعة الراجح القديم، نظرا لكون المسجد هذا في محاضرات طبعا المؤتمر، في محاضرات الأسبوع القادم بين المغرب والعشاء، فيكون الدرس الأحد والاثنين الأسبوع القادم في المسجد جامعة الراجح القديم، ثم الأسبوع اللي بعد إن شاء الله نعود هنا. نعم.
هذا السائل يقول أحسن الله إليك، لقد كثر الكلام عن الجهاد في العراق واضطرب المتكلمون في ذلك بين مؤيد ومعارض وساكت عن الإفتاء، فحرنا في هذا الأمر، نرجو من سماحتكم التفضل بالإجابة بجواب شاف كاف ينير لنا درب الحق بإذن الله.
والله أنا في هذا متوقف، أنا منذ فترة عندي إشكال فيه فلا أفتي بشيء. أنا أحيل السائل على الإفتاء على المفتي الذي دائما الإفتاء، أنا متوقف في هذا، يعني في إشكال في اشتباه عندي، لأن في طوائف متعددة كثيرة، وكون عندي إشكال وشبهة لا يلزم ذلك أن يكون كل أحد عنده اشتباه، قد يكون غيري من إخواني من العلم ما عنده اشتباه ما عنده إشكال، لكن أنا عندي إشكال، فلذلك توقف، أنا ما أتكلم فيه بشيء. نعم.
صلى الله عليك. يقول السائل لقد أرضعتني جدتي أكثر من 5 رضعات مشبعة أكثر من 40 يوما مع إحدى خالاتي والتي رضعتها أمي أيضا، فهل يجوز لي الزواج من بنات خوالي أو بنات خالاتي؟
لا، ما دام أنها أرضعتها 5 رضعات في الحولين معناه تكون مثل بناتها وأبناء جدتك وهم أخوان لك. نعم.
هذا السائل يقول أنا عامل بمؤسسة حكومية، وقد قامت هذه المؤسسة بإبرام عقد مع بنك وذلك لتمكين العمال من شراء سيارات جديدة، وهذا حسب الشروط التالية: نسبة فائدة سنوية تتراوح من 6.5 إلى 8 يدفعها المستفيد، هل هذا يجوز شرعا؟ علما بأن قل أنا عامل بمؤسسة حكومية وقد قامت هذه المؤسسة بإبرام عقد مع بنك وذلك لتمكين العمال من شراء سيارات جديدة، وهذا حسب الشروط التالية: نسبة فائدة سنوية تتراوح من 6.5 إلى 8 يدفعها المستفيد.
ما نسبة فائدة إيش يدفعها؟ زيادة على ثمن السيارة.
نعم.
يدفع ثمن السيارة ويدفع زيادة فائدة،
هذا الذي أخره.
فائدة ربوية لا تجوز، الفائدة إذا كانت فائدة ربوية لا تجوز، إلا إذا كانت هذه الفائدة من القيمة يدفعها من القيمة، تبرم عقد مع بنك يشتروا سيارات ويدفعون قيمتها بدون زيادة، أما إذا كانت فوائد هذه ربا لا تجوز. نعم. إلا إذا كانت هذه من قيمة. نعم. نعم. تقسيط ما يخالف، تقسيط ما يدفع زيادة، قسط عليه السيارة مثلا 50,000 يدفع الأقساط ولا يأخذ عليه زيادة، فهل هذا فائدة من الأقساط أو زائدة عن الأقساط؟ إن كان زائدة عن الأقساط فهذه فائدة ربوية، وإن كانت من الأقساط فلا إشكال، لكن ظاهرا نقول فائدة شرط هذه زيادة عن القيمة. نعم.
الله عنك. السؤال عن التبريكات بنهاية العام وصيام آخر يوم منه،
لهذا لا أصل له، التبريك والتهنئة العام لا أصل له، لأن العام ابتداء العام اختلف في الصحابة، اجتمع الصحابة في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه واختلفوا من أين تبدأ السنة، قال بعضهم بدأ من رمضان، قال بعضهم يبدأ من رجب، قال بعضهم من ربيع لأنه الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، واختار ثم اختاروا أن تبدأ السنة من محرم لأنه هو الشهر الذي يعقب الحج وفيه تمام الأركان الخمسة. ما كان معروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة ولا في زمن أبي بكر ولا في صدر خلافة عمر، فكيف يبرك؟ هو شيء يعني. ثم أيضا التبريك أو التهنية هذا مبتدع ليس عيد، الهاشر بالأعياد، التهنية بالأعياد، التهنية بالأعياد خاص. أما صيام آخر يوم من السنة وأول يوم من السنة الجديدة هذا بدعة لا أصل له. سمعت أن بعض الشباب يرسل الجوال رسالة صم آخر يوم آخر العام وصم أول العام، اختم عامك بالصيام وافتتح عامك بالصيام، هذا بدعة لا أصل له، ليس المشروع. المشروع صيام الاثنين والخميس، صيام أيام البيض، أما صوم آخر يوم من السنة وأول يوم من السنة لا أصل له. وكما سبق أن بدء السنة حادث، بدء السنة اختيار الصحابة وانتخابه. نعم
انتهى. الله
وفق الله جميعا.